أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأشركنا في دعواته واجعلنا من المسلمين لأمره إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر الكريم وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة، ويجعلنا من خيار أنصاره صلوات الله عليه. نحمد الله أن رزقنا العودة إليكم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على طاعته في الدنيا وفي الآخرة. من ألذ أنواع النعيم في جنان الله سبحانه وتعالى هو الجلوس مع المؤمنين. يقول سبحانه في كتابه: على سرر متقابلين. المؤمنون حقيقة من ألذ أنواع اللذائذ عندهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة الأنس مع بعضهم البعض. ورد في الحديث أن الإنسان المؤمن لا يأنس إلا بالله سبحانه، وفي الدرجة الثانية أو بمؤمن مثله. أنس الإنسان المؤمن بأخيه المؤمن من أفضل أنواع الأنس. إذا التقى المؤمنان كان التقاؤهما بهذا المضمون كالتقاء ماء الأمطار وماء الأنهار. عندما يلتقي ماء المطر مع ماء النهر، هل هنالك فاصلة كبيرة حتى يمتزجان، أو أن مجرد النزول هو الاختلاط والتلاحم؟ وإن بطء ائتلاف قلوب الفجار كبطء ائتلاف قلوب البهائم وإن طال اعتلافها على مذود واحد. البقرة مع البقرة لو عاشتا 50 سنة ما في أي أنس بينهما إلا أنس المصالح. المؤمن مع المؤمن حقيقة حياتهما، امتزاجهما، التقاؤهما من أفضل درجات الأنس. نسأل الله عز وجل أن يجعل أنسنا في طاعته وفي محبته. إخواني، نحن نتكلم اليوم ونحن إما في اليوم السادس أو السابع على اختلاف الأنظار في ذلك من شهر شعبان المبارك. إخواني، شهر رجب طبعا ولى وطاف، فالندم على ذلك لا يفيدنا شيئا أبدا. الآن اليوم نذكر فضائل شهر رجب، أظن لا معنى لذلك، لأنه حتى لو كان في فضائل مدام فاتنا ذلك الشهر فالكلام فيه لا ينفع. ولكن لازلنا بحمد الله على في أوائل شهر شعبان. نحن في العام الماضي جئنا في قبيل شهر رمضان بأيام، ولكن في هذه السنة بحمد الله جئنا منذ أوائل الشهر. فعليه الحديث عن شهر شعبان حديث نافع إن شاء الله، ويمكن أن نعوض فيه ما يمكن أن تركناه في الأيام الماضية أو ما تركناه في الشهر الماضي شهر رجب المبارك. إخواني، ما هي الفلسفة في أن الله عز وجل أعطى امتياز لبعض أيام السنة، لبعض الأشهر، لبعض الأماكن؟ لعل إخواني من وجوه الفلسفة أو الحكمة من ذلك إخواني رأفة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. أحدنا خلي راجع واقع أمره، ما الذي يقدمه لحياته العقبة؟ قلنا في أحاديث مختلفة: الدوام، الأكل، الشرب، المعاشرة مع النساء، الجلوس مع النساء، كل هذه الأمور من الطبيعي أنه لا يصب صبا مباشرا في أمور الآخرة. الآن إنسان ينوي القرب بذلك أمر آخر، ولكن بشكل مبدئي هذه النشاطات اليومية التجارية والثقافية وما شابه ذلك لا تصب في خانة الآخرة بشكل مباشر. فالله سبحانه وتعالى لطفا بنا، كرامة بنا، إحسانا إلينا، جعل ليلة في السنة، وأنتم تعلمون هذه الليلة هي خير من ألف شهر. لما إعطاء هذا الامتياز لمثل هذه المواطن؟ من الطبيعي، طبيعة الإنسان الغافل، طبيعة الإنسان، لما أقول الإنسان الغافل أقول طبيعة الإنسان مبنية على ذلك. خلق الإنسان من عجل، أو كان الإنسان عجولا، طبيعة الإنسان عجول. خلق الإنسان ضعيفا، طبيعة الإنسان طبيعة ضعيفة. طبيعة الإنسان هو الغفل. الإنسان الأصل فيه أن يكون غافلا مع الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قمة ذكر الله أو الموعد الرسمي للقاء الله هي الصلوات اليومية، ولكن ما هي نسبة الإقبال على الله تعالى في هذا الموضع، في هذا الموقع؟ نحن في غير الصلاة نعطي قلوبنا وأفكارنا لغير الله، هذا هين. أما في ساعة الله، في الدقائق التي هي وقف على رب العالمين، وأنتم تعلمون الصلاة اليومية واجبة، يعني هذه الدقائق لله تعالى، في هذه الدقائق القصيرة كم ثانية منها نعطي لرب العالمين؟ وكلنا يعلم، أو بعضنا يعلم، أنه لا ترفع من صلاة العبد إلا ما أقبل فيها بقلبه، وإلا الله سبحانه وتعالى هل نعوذ بالله يغش بهذه الركيعات التي نعلم واقعها أبدا. فإخواني، شهر شعبان، شهر رمضان المبارك، هي في الواقع نوع من التعويض من هذه الغفلة التي نعيشها في طوال السنة. أيها العبد، أنت في قبل شهر رجب مقصر، الآن شهر شعبان، ليالي شعبان وليالي شهر رمضان وليالي شهر رجب، إخواني، ليالي التعويض عما سلف. أكو بعض الروايات تقول أن من صام فلان يوم أو كذا يوم من شهر شعبان أو اليوم الأول من شهر شعبان وجبت له الجنة. إخواني، لا تستعظموا هذه الأمور. البعض قد يسمع هذه الأحاديث، أحاديث الثواب في المفاتيح وفي غير المفاتيح، فيملكه التعجب. لما هذا التعجب؟ ألم نسمع في بعض هذه، في بعض الجمعيات أو في بعض الأماكن يجرون بعض السحب؟ إنسان يسحب ورقة من صندوق، ورقة عشوائية، وإذا به يعطى 100 أو 200 ألف درهم. كيف ورقة عشوائية تجلب لك 100 أو 200 ألف درهم هدية مجانية أو أكثر من ذلك في مواطن القمار نعوذ بالله تعالى؟ فكيف رب العالمين لا يعطيك هكذا امتيازات مجانية مقابل أمر بسيط؟ وهل يعز عليه سبحانه وتعالى أن يدخلك الجنة بعمل بسيط؟ رب العزة والجلال هو صاحب القرار، هو صاحب الجنة، هو يريد أن يعطي الجنة لمن صام يوما من شهر شعبان. ما الذي يمنع ذلك؟ هل هنالك مالك آخر يشارك رب العالمين حتى يقع بينهما الخلاف في هذه الموهبة؟ له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إخواني، عندما نسمع هذه المضامين في كتب الدعاء، في كتب المناجات، علينا أن لا نحتقر مثل هذه المضامين ولا نمر عليها مرور الكرام. إخواني، إذن مراجعة أخرى لنهيئ أنفسنا لشهر رمضان المبارك. إخواني، شهر رمضان، وكلنا بحمد الله عاش شهر رمضان الماضي والأشهر في السنوات الماضية، بمقدار ما نتهيأ هذه الأيام في شهر شعبان، بمقدار ما نهيئ الأرضية، بمقدار ما نقطف الثمار في شهر رمضان المبارك. اسمحوا لي أن أضرب لكم مثل، وأرجو أن يكون هذا المثل في أذهانكم جميعا إن شاء الله، لعل هذا المثل يفتح بعض الآفاق لبعض المؤمنين. إخواني، شهر شعبان بمثابة الفلاحة قبل الزراعة. لعل بعض الإخوان متخصص في أمور الزراعة يعلم أن مرحلة البذر ومرحلة السقي لا بد وأن تسبقها مراحل أخرى، من إعداد الأرض، من رش المبيدات التي تقتل الديدان الآكل للبذور مثلا، لا بد وأن نهيئ الأرض ثم يأتي الفلاح ليبذر وبعد ذلك لينزل عليها المطر، وإذا به كما يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أنتم في هذه الصحاري القاحلة، هذه الصحاري الرملية، هل رأيتم مصداق لهذه الآية؟ هذه الأيام الأمطار يبدو كانت كثيرة، وهذه الأراضي الرملية كثيرة، ولكن هل رأيتم فاكهة واحدة في هذه الصحاري؟ أبدا. الأرض غير مستعدة، لو أنزلنا عليها أمطار العالم لا يمكن أن تنبت. نعم في هذه المزارع الخاصة، في هذه البساتين الخاصة، نعم، لأنه صاحبه هيئ الأرض، ما يحتاج إلى مطر، رشة خفيفة من الماء كافية لأن تنبت من كل زوج بهيج. إخواني هذه الأنفس كذلك، إحنا شهر رمضان شهر الأمطار الغزيرة، ليالي القدر، ليالي السيول، مو فقط الأمطار، ولكن الأمطار لمن؟ لمن هيئ الأرض، لمن بذر البذرة الصالحة. شهر شعبان الآن، هذه فرصة جيدة إخواني لأن نهيئ أنفسنا لشهر رمضان المبارك. كنت أقرأ اليوم في مناجاة شعبان، إخواني لاحظوا تعابير أئمتكم عليهم السلام. هذه المناجاة يقول أن إنها مناجاة أمير المؤمنين والأئمة من ولده، يعني قلما نجد في الأدعية دعاء مشترك بين جميع الأئمة عليهم السلام. مناجاة شعبان يقول هذه المناجاة مناجاة أمير المؤمنين والأئمة من بعده، يعني جميع الأئمة عليهم السلام كانوا يقرؤون هذه المناجاة. يقول في ضمن ما يقول، يقول: إلهي كما أردت أن أكون كن فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. شوف تعبير الإمام صلوات الله، إخواني هذا كلام نازل من العرش، قلوب الأئمة عليهم السلام محطات نزول الوحي بمعنى من المعاني. يقول: لتطهير قلوبنا من أوساخ الغفلة عنك. إخواني الأوساخ مو منحصرة في الذنوب، في الزنا، في الشرب، في القمار وما شابه ذلك. الإنسان الذي يمر عليه اليوم والليل ولا يتوجه بقلبه إلى الله سبحانه لحظة، دقيقة، ثانية واحدة، هذا القلب قلب غير مطهر، قلب غير نظيف. على الأقل كما قلنا قبل قليل، عندما نقف للصلاة مع رب العالمين نحاول أن نتذكر وجوده، نستحضر وجوده المهيمن على الوجود، لتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك. إلى أن يقول صلوات الله عليه في ضمن هذه المناجات، يقول: إلهي إن أدخلتني النار أعلمت أهلها، أعلمت أهلها أني أحبك. يعني يقول الإمام في هذه المناجات: يا ربي لئن عصتك جوارحي فإن وجوانحي ممتلئة بحبك. يعني إياك وأن تيأس من القرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى مع ارتكابك للمعاصي. إخواني عالم القلب غير عالم الجوارح. الإنسان قد يزل، الإنسان قد يعصي، الإنسان قد لا يراقب الجوارح، ولكن قد يبقى تبقى الجانحة مملوءة بحبه سبحانه وتعالى. ما المانع من ذلك؟ القلب عالم والجوارح عالم آخر. إخواني علينا من خلال أنواع السلوك المختلفة أن نمتلك هذا الحب، وإن دخلنا النار بمعاصينا. يقول: إلهي أبليت شبابي في سكرة التباعد منك. الشباب في الواقع مرحلة القوة والفتوة والنشاط، مرحلة الاختيار، مرحلة العزم. الشباب عندما نرى بعض الشباب عندما يصمم على عمل تجاري ثقافي، سفر إلى الداخل للخارج، تراه في عمله يفلح بشكل غريب لأن قمة من النشاط، ولكن مع الأسف في بعض الحالات أو في حالات كثيرة هذه القوة هذا النشاط يصب في مصب غير مرغوب لله سبحانه وتعالى. ومع الأسف مرحلة الندم هي مرحلة الشيخوخة وضعف القوى وضعف العزائم. يقول في هذا الحديث في هذه المناجات: وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك إلهي، فلم أستيقظ أيام اقتراري بك. أيام هذه الأيام التي ينبغي أن نستيقظ، لا نستيقظ. إخواني الحضور الآن قسم كبير منا في سن متقدم، في سن الشباب، في ريعانة الشباب، بإمكان أحدنا أن يحوز على الكثير في هذه الأيام. أيام الشيخوخة إخواني، أيام الاجترار، أيام التكامل، أيام الشباب. يقول في هذا الحديث كما قلنا قبل قليل: هذا السكر هو الذي يجعل أحدنا لا يعلم أين يعيش. تعلمون أنواع السكر؟ السكر غير منحصر في الخمر، هنالك سكر المقام، هنالك سكر الشباب، وهنالك سكر المال كما في بعض المضامين. أكو بعض الأمور إخواني تسلب الإنسان ذهنه ونشاطه. إذن من مضامين هذه المناجات الجميلة عن الإمام صلوات الله عليه أن نلتفت إلى هذا الواقع. يقول في قطعة أخرى من هذا الحديث من هذه المناجات، يقول: إلهي ما أظنك تردني في حاجة قد أفليت عمري في طلبها منك. إخواني أرجو أن تنتبهوا لهذه العبارة الملفتة من المناجات الشعبانية. يقول الإمام: تردني في حاجة قد أفنيت عمري في طلب تلك الحاجة. معنى ذلك أن هذه الحاجة المعنوية، هذه الحاجة المقدسة، لا يمكن أن يعطى من خلال عمل عملين. أحدنا بعض الأوقات يتوقع أن في شهر رمضان أنا خلاص بعد شهر رمضان أبذل كل قواي، وبعد شهر رمضان أصبح من الفالحين المقدسين. المسألة مو شهر واحد، لابد من المتابعة إخواني الأعزاء. أنا رأيت بعض المؤمنين حقيقة أحرزوا تقدم جيد في شهر رمضان المبارك باعتراف أنفسهم، وهذا الأمر شيء طبيعي جدا. شهر الرحمة، أيدي الشياطين مغلولة، أبواب الجنة مفتوحة، أبواب النار مغلقة، هذا شيء طبيعي. ولكن عندما رأيناهم بعد شهر رمضان بالشهر بشهرين، ها كيف أمسيت، كيف أصبحت؟ يقول: ذهب وولى تلك الحالات التي كانت لدي في شهر رمضان. إخواني هذا مو صحيح. الإنسان الصادق في الطلب، الإنسان الصادق في القصد، لا يمكن أن يعمل كذلك. أكو إنسان تاجر يعمل في شهر يناير وينام طول السنة، يقول أنا أكتفي بشهر واحد حتى أصبح إنسان تاجر ذي ثروة كبيرة، لا يمكن. أحدهم من الصباح إلى المساء ليلا نهارا لا يفتر في يوم من أيام السنة حتى يكسب على لقمة العيش. وأما الأنس مع رب العالمين، الارتباط مع مكون السماوات والأرض، العيش في رحاب رب العزة والجلال، يحتاج إلى شهر في السنة فقط، والبقية احنا في إجازة من الله سبحانه وتعالى. أما أن الأمر يحتاج إلى متابعة إخواني. يقول: بأن أفنيت عمري في طلب هذه الحاجة. إذا كان الله سبحانه وتعالى لا يعطي هذه المقامات لأئمته عليهم السلام إلا بالمتابعة، فكيف أعطى أنا وأنت بمجرد إحياء ليالي القدر وبعض الأيام من شهر رمضان المبارك؟ وأرجع وأعود إخواني، قد يقول البعض: هذا الكلام كلام نموذجي، كلام مثالي، هذا الكلام يخاطب به رجال الحوزة وعلماء الدين وبعض المقدسين. إخواني أحدنا كل إنسان محاسب على ما هو عليه. وقفوهم إنهم مسؤولون. قفوهم خطاب للأنبياء، قفوهم خطاب للأولياء، قفوهم خطاب لمن؟ خطاب لعامة البشرية. وقفوهم إنهم مسؤولون. أحد يوم القيامة عندما ينظر إلى ملفات أعماله يرى الدقيقة من أموره، يرى الأمور، يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة أنت في الليلة الفلانية نظرت إلى الفيلم الفلاني من ساعة كذا إلى ساعة كذا. نعم، كل ذلك مسجل في دفتر أعمالك. وكم موقف رهيب أخواني، هذه الآيات لعلنا قرأناها كثير ولكن ما وقفنا على معاني. عندما يعطى بعض الأوقات يوم القيامة الإنسان وأما يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، هلك عني مالية، ذهب عني سلطانية، أين الحياة التي كنت مشغولا بلهوها ولعبها. يفضح الإنسان فضيحة كبرى الإنسان عندما يفتح كتابه ويرى ما فيه. يعصي الله عز وجل بأدوات الله سبحانه. إنسان يعطيك هدية قيمة فتأخذ الهدية وتضرب بها وجهه، كيف هذا؟ كيف يمكن ذلك والحال من التعامل مع رب العالمين؟ لاحظتم بعض الأطفال عندما يرجع من المدرسة وقد أخذ الدرجة الكاملة يدخل البيت مسرعا ويقدم الورقة لوالدته ويقول ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. إخواني، هذه الآيات لمن؟ هذه الآيات لسلمان، لعمار، لأبي ذر، أم أن الكتاب كتاب الله عز وجل تبيان لكل شيء؟ أنزلنا إليك الكتاب، هذا الكتاب ليكون ذكرى لكل العالمين. إخواني، هذه الأيام، هذه الساعات من يوم الجمعة، خطب الجمعة، هذه المواقف، إخواني مواقف لا تقدر بثمن. إخواني، أحدنا بإمكانه أن يغير مجرى حياته في هذه الأيام. من باب المناسبة، كنت قبل أيام في جوار الرضا عليه السلام، كنا في مجلس وهنالك شاب يعيش حالة من الندم على الماضي. كنت أقرأ شيء من القرآن الكريم، آيات من القرآن. صدقوني إخواني، هذا الرجل المؤمن بأصله ضرب نفسه أمامي، ضرب على وجهه وقال هذه الآية في القرآن الكريم، وقال الليلة بعد صدقني لا أنام أبدا هذه الليلة من فرط التأثر بهذه الآية الكريمة. وبالفعل اتصلت معه في الليل حتى أتأكد من أن هذا الرجل هل سلب منه النوم، فكان كذلك. قلت له أن في القرآن آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم في سورة لوح ما لكم لا ترجون لله وقارا، ليش ما توقرون رب العالمين في سلوككم؟ أحدنا يوقر رئيس العمل، يوقر رئيس الدائرة، يوقر الوزير، يوقر من يوقر، فعندما يصل النوبة تصل النوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يوقر رب العالمين في عمله وسلوكه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أنت ما كنت نطفة قذرة في أصلاب الرجال ثم في أرحام الأمهات ثم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم أصبحت ما أصبحت، دكتور أستاذ في الجامعة، كبير التجار في البلد، أصبحت ما أصبحت. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إخواني، هذه الآيات حقيقة لو تأملناها بمسامع قلوبنا، آية في القرآن الكريم كافية لأن تقلب الإنسان رأسا على عقب. وبالفعل رأيت هذا الإنسان وإلى به إنسان آخر يقول أنا أيقظتني على واقع جديد وأنا غيرت حياتي كله، بلده إلى بلد آخر وترك زوجته. فقلت له هذا مو صح، لابد أن تأخذ معك عائلتك، مو الشكل. على كل حال يعني أصبح يعيش عالم آخر من عوالم التغيير الذاتي. إخواني، هذه الأيام، هذه الليالي، هذه المناسبات، على كل حال مناسبات قيمة جيدة وقمة الجوائز تعطى في شهر رمضان. كما قلنا قبل قليل، نعود للمثال، مثال الحرف، مثال تهيئة الأرض، مثال قتل الديدان الضارة. نحاول أن نهيئ الأرضية هذه الأيام لشهر رمضان المبارك، وقمة اللقاء، أوج اللقاء، اللقاء الأكبر مع الله سبحانه وتعالى في ليالي القدر. إذا هيئنا أنفسنا من الآن سوف يكتب لنا في تلك الليلة نعم المقدرات. يقول أحدنا في مناجاته إلهي، إخواني انتبهوا لهذه العبارة، العصاة من أمثالي من أمثالي وأمثال الذين أسرفوا على أنفسهم. إخواني التفتوا لهذه العبارة، يقول إلهي إن أثبتت اسمي في ديوان الأشقياء فاكتبني في ديوان السعداء. إن أثبتت اسمي، معنى ذلك أنا بعملي أنا بسلوكي الله عز وجل كتب اسمي في ديوان الأشقياء. ولكن يعود فيقول اكتبني في ديوان السعداء. اخواني اذن لا نيأس من رحمة الله عز وجل. قل يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا، الا جريمة واحدة ونحن بحمد الله تعالى مو في معرض ارتكاب هذه الجريمة. ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به، وإحنا على كل حال على أسوأ التقادير ناس عصاة مو كفرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أحد العلماء الصلحاء الأبرار من الذين ذهبوا إلى جوار ربهم كان يعجبني دعاءه في السجدة الأخيرة من صلواته اليومية. كان معروف في النجف الأشرف بالدرجات العالية من الزهد والتقوى، كان يختم صلاته بهذه العبارة، وأنا أجعل هذا الدعاء خاتمة حديثي في هذا اليوم. كان يصلي هذا العبد الصالح، يقول القائل الذي كان يصلي خلفه، يقول كان يصلي ويتفاعل في صلاته إلى أن يبكي أثناء الصلاة، وعندما يصل إلى السجدة الأخيرة من صلاته، ونحن نعلم أن الركعات أن الدقائق الأخيرة من الصلاة اليومية هي لحظات الوداع مع الله تعالى في تلك الصلاة، كان يضع رأسه على السجدة ويقول إلهي يا من كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة، كما أن الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب، كذلك الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة. أمر ثابت، أمر مقرر، أمر مؤكد، يا من كتب على نفسه الرحمة. ثم بعد ذلك ماذا كان يقول؟ يقول إلهي يا من سبقت رحمته غضبه. شوف الأدب في التعبير، الإنسان الذي يريد أن يأخذ شيء من كريم يحاول أن يأتي ببعض المقدمات المجلبة لانتباهه. يقول إلهي يا من كتب على نفسه الرحمة، يا من سبقت رحمته غضبه، صل على محمد وآل محمد وافعل. اللهم صل على محمد. بدأ بحمده ثم صلى على نبيه وآله، الآن يطلب الحاجة، حاجة واحدة مختصرة مفيدة. وكل الصيد كما قالوا قديما في جوف الفرى، يقول في هذه المناجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. عبارة موجزة جامعة، مرة ثانية وكرر عن البعض يحفظ ذلك ويدعو ذلك في سجوده، فنكون نحن أيضا من المشاركين له في الأجر. يا من كتب على نفسه الرحمة، يا من سبقت رحمته غضبه، صلى على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم إنا نسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لنا في شهرنا هذا. اللهم بلغنا شهر الصيام واجعلنا فيه من الصائمين القائمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين ولا تجعلنا من عبادك الغافلين. اللهم أبلغ مولانا صاحب الزمان في هذه الساعة أفضل التحية والسلام، واردد إلينا منه السلام، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.